بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في الخاتمة التي ذكرها الناظم في التصوف وبيان الأخلاق، ولا نزال في قوله: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصة ذميمة كالكبر والعجب وداء الحسد. لا نزال نشرح هذه الأخلاق المذمومة وبيان دليل حرمتها وأسباب علاجها.
قال الناظم رحمه الله: كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمده.
نعم.
قوله كالعجب هو رؤية العبادة واستعظامها.
إذن العجب يكون فيما بينك وبين نفسك، أما الكبر يكون مع الآخرين. نعم.
كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه.
والأصل في العبادة أن تعظمها من حيث الأداء، وأن تستصغرها في نفسك، يعني أن تؤدي العبادة عظيمة كثيرة، ويعني فيها هذا الحد العظمة، لكن أن تستصغرها بنفسك، أن تنفق الكثير وأن تقول: ما أنفقنا شيئا.
فهذا حرام غير مفسد للطاعة.
نعم.
وكذلك الرياء فهو حرام غير مفسد للطاعة.
طبعا هذا إذا كان تحقق أصل النية، وكان الرياء فيما هو زائد على أصل النية.
خلافا لمن قال بأنه يفسدها، فإن الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحا، وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به لسيده،
لأن كل ما تقدمه أنت بين يدي الله عز وجل من عمل صالح إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى أظهره الله على يديك، ثم بعد ذلك كل ما تقدمه أنت بين يدي الله عز وجل هو يعني جزء من الشكر الواجب عليك أمام نعم الله تبارك وتعالى، وكل ما تقدمه بين يدي الله عز وجل إنما هو جزء من حق الله تبارك وتعالى الواجب عليك،
بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده، لا سيما عظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. ومما يعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يفسد العمل، أي يبطل ثوابه. فإذا أرادت نفسك العجب فقل: عوضك الله خيرا في العمل خيرا.
يعني إذا أعجبت بعملك لم يبقى هذا العمل طاعة، وإذا لم يبقى طاعة كيف تعجب به؟ بل صار وزرا عليك، لأنه صار معصية يجب عليك أن تستغفر الله منها.
ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أو لم يقبل، على أنه حيث شهد أن كل شيء منا لله تعالى لم يبق له شيء يعجب به. قوله والكبر هو بطر الحق وغمس الخلق بالصاد.
طبعا هذا أثر الكبر، وإلا فالكبر هو مرض وداء في القلب، أثره يظهر بهذه الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأشياء معيارا عمليا ظاهرا للكبر الذي يكون في القلب.
أو وغمط الخلق بالطاء،
يعني يقال غمص وغمط،
كما فسره به عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم.
نعم.
وهو: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمص أو غمط الناس بالصاد والطاء. فقوله لن يدخل الجنة إلى آخره أي مع السابقين، أو محمول على المستحيل، وقد قيل لأول متكبر وهو إبليس: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قوله إن الله جميل يحب الجمال أي إن الله تعالى متصف بصفات الجمال.
قالوا العجب لا يكون إلا بوجود آخرين، العجب يكون بينك وبين نفسك، أما الكبر يكون بوجودك مع الآخرين، إما حقيقة بأن تكون معهم أو أن تتوهم نظرهم إليك أو اطلاعهم عليك.
قوله إن الله جميل يحب الجمال أي إن الله متصف بصفات الجمال وهي صفات الكمال، يثيب على التجمل بالملابس ونحوها إظهارا لنعمته تعالى، فالتجمل بالملابس ونحوها ليس كبرا، بل يكون مندوبا في الصلوات والجماعات ونحوها، وفي حق المرأة لزوجها، وفي حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس.
طبعا هنا لا بد من تصفية النية، أن يكون الإنسان منا يلبس لباسا يعني متزينا، لباسا جميلا، بقصد إعزاز العلم والدين، لا بقصد إعزاز نفسه وإظهار نفسه. هل أنت إذا لبست لباسا جميلا لأنك مسلم، لأنك تريد أن تظهر نعمة الله عز وجل، لا إشكال في ذلك. أما إذا لبست لباس العلماء ولبست زي العلماء، يجب عليك أن تصدق النية أن نيتك إعزاز العلم وليس إعزاز نفسك.
ويكون واجبا في حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العامة في العصور المتأخرة.
طبعا العصور المتقدمة ما كان السلف يرقون لموضوع الشكل والصورة واللباس، يعني هيئة، يعني سيدنا عمر جاءه رسول فارس وهو واضع نعله تحت رأسه ونائم في المسجد، وعندما أراد أن يستلم مفاتيح بيت المقدس استلمها بلباس مرقعة، هذا كان موجود عند السلف. أما عند الخلف تغيرت الموازين وتغيرت الآن الحسابات، فصاروا يعظمون على الصورة والشكل، فصار لابد أن يراعى ذلك لتحقيق مصالح العباد وليس من مظاهر الكبر،
لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى، ويكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم، ومكروها إذا كان وسيلة لمكروه، ومباحا إذا خلع عن هذه الأسباب. قال العلماء: بطر الحق رده على قائله،
يعني الإنسان المتكبر لا يقبل الحق، يعني لا يقبل أن يناقش ولا أن يعارض ولا أن يخطأ ولا أن يذكر بشيء ولا ينبه على شيء. لماذا؟ لأنه يرى نفسه عظيما كاملا لا يخطئ وكذا، فلذلك كل كلمة تأتي إليه بهذا الاتجاه هو يردها ولا يقبلها، لأنه يرى نفسه فوق أن ينصح أو أن ينبه أو أن يخطئ،
أي عدم قبوله منه. وغمص أو غمط الناس احتقارهم، أي انتقاصهم والتهاون بهم. وقد عمت البلوى بالكبر،
الله العافية،
حتى قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة، وهو معصية إبليس، فإنه تكبر حين أمر بالسجود لآدم فامتنع واستقبح أمر الله له بالسجود، فلذلك كفر. وله دواء عقلي وشرعي وعادي. أما العقلي فأن يعلم بأن التأثير لله، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فلا ينبغي لعاقل أن يتكبر، فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل الذاتي.
يعني أنت الآن إذا أردت أن تتكبر، تتكبر بأشياء تتصف أنت بها أو فعلتها أنت. فإذا علمت أن كل ذلك محض فضل من الله وبتوفيق من الله، وأن كل هذا الذي يظهر منك من أعمال صالحة لا قيمة له إذا لم يقبله الله عز وجل، وقبول الله فضل منه عليك، فأنت بكل هذا الاعتبار واقف على باب فضل الله تبارك وتعالى. لذلك أنت تتكبر بشيء ليس منك بل من الله عز وجل، وهذا ليس بشأن العاقل.
وقد قيل لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وأما الشرعي فهو الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب.
طبعا يا أخواننا، عندما نسمع هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب من الله لنبيه الذي هو عبد بين يديه. أما نحن الآن إذا أردنا أن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول هذه الآية له، يعني النبي ليس له من الأمر شيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام جعله ربنا مفتاح كل خير وسبب كل خير، ديني ودنيا وفي حياتنا الدنيا والآخرة. بالنسبة لنا هكذا، الله جعله سببا لخيرات الدنيا والآخرة، لكن بينه وبين ربه الله يخاطب عبده بما يشاء. فخطاب الله لعبده شيء، وخطابنا نحن لنبيه عليه الصلاة والسلام شيء آخر.
وأما الشرعي فهو الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب، من نازعه فيها أهلكه، وغارت عليه جميع الكائنات لخروجه على سيدها، فيستثقل ظاهرا وباطنا كما هو مشاهد.
سبحان الله.
وأما العادي فأن ينظر لأصله ومآله وتقلباته، فإن أصله نطفة قذرة أصلها من دم، وأقام مدة وسط القاذورات من دم حيض وغيره، ومدة يبول على نفسه ويتغوط، ثم هو الآن محشو بقاذورات لا تحصى، ويباشر العذرة بيده كذا كذا مرة يغسلها عن جسمه، ومآله جيفة منتنة، فمن تأمل صفات نفسه عرف مقداره.
لذلك الإنسان أمام هذه المظاهر الملموسة، أمام هذه المظاهر إن تحقق بعبوديته وتواضعه وذله بين يدي الله لم تضره هذه الأشياء، لأنها أمور يعني فرضها الله علينا وقهرنا بها. لكن المشكلة أن الإنسان لو عاش في وهم وخدع نفسه وتوهم نفسه شيئا عظيما، تأتي هذه المذكرات لتنبهه على حقيقته وأصله.
والمتواضع من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله سبحانه وتعالى.
لذلك التواضع مع الله ومع العباد هو ثمرة العبودية لله، وثمرة العلم بالله، وثمرة معرفة الإنسان نفسه في هذا الكون.
ولا يحقر شيئا في مملكة سيده، ويسأله دوام ما تفضل به عليه. ومحل كون الكبر حراما إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين، وهو حينئذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. وأما إذا كان على أعداء الله فهو مطلوب شرعا حسن عقلا.
هو طبعا هذا ليس بكبر بالمعنى الشرعي المذموم، بل هذا إظهار لفضل الله تبارك وتعالى، ونوع من أنواع الزجر لهذا الإنسان ليعرف قدره ومكانته. فنحن ندعوه بهذه الطريقة إلى أن يخرج من كفره إلى الإيمان.
والمراد بالكبر عليهم احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم، لاحتقار ذاتهم.
لأن الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله تعالى على لسان سيدنا لوط: إني لعملكم من القالين. أما هذا الإنسان في شخصه أنا لا أحتقره، بل أقول هذا الإنسان ربما صار أفضل مني، فربما ختم له بالهداية وختم لي والعياذ بالله بغير ذلك، لذلك المسلم بين يدي الله لا يتكبر أبدا.
قوله وداء الحسد أي داء هو الحسد، فالإضافة للبيان
داء هو الحسد. نعم،
هذا إن أريد الداء المعنوي، فإن أريد الداء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه.
المشبه به هو الداء، والحسد هو المشبه. شبهنا الحسد بالمرض،
أي الحسد الشبيه بالداء، وهو تمني زوال نعمة الغير، وهو تمني زوال نعمة الغير، سواء تمناها لنفسه أو لا.
يعني هذا الإنسان يزعجه ما يصل إلى الخلق من النعم. أنت الآن رأيت فلان أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية، يحزنك ذلك، يعني أنت تعيش في ألم، لماذا أعطي فلان هذه النعمة ولماذا جاءته هذه الخيرات في الدين أو الدنيا؟ هذا الحسد المذموم، لأن الله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم أنت الآن عندما تعترض، تعترض على من؟ على الله. هذا الإنسان الذي أعطاه الله مالا وعلما وصلاحا، هذا بفضل الله عليه، الله هو الذي أعطاه ذلك
بأن تمنى انتقالها عن غيره لغيره، وهذا أخس الأخساء، لأنه باع آخرته بدنيا غيره، بخلاف ما إذا تمنى مثل نعمة الغير فإنه غبطة محمودة في الخير.
نعم،
كما ورد لا حسد إلا في اثنتين الحديث. ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وشره كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس، وربما دعا إليه أو بطش به إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب.
يعني الحاسد يحقد على المحسود، طب ما ذنب المحسود إذا أنعم الله عليه بهذه النعمة؟ أنت تحسد عليه وربما تعاديه وتقاطعه وربما تدعو عليه، طب ما ذنبه؟ الله أعطاه هذا الخير في دينه أو في دنياه.
وداء الحسد النظر للوعيد، مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى، كأنه لا يسلم له حكمه. ولذلك قال بعضهم ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب.
يعني أنت الآن كما قال الله لك واسأل الله من فضله، لا تحسد الناس وإنما سل الله من فضله.
ومن الحكمة الحسود لا يسود، أي كثير الحسد لا تحصل له سيادة. ومن كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم،
ما بي وما بهم،
فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد.
لكن انتبه، هذا الكلام لا تقوله أنت مترفعا على من يحسدك، إن والله غيري من الناس أهل الفضل قد حسدوا، يعني أنت الآن تحسدني لأنني معظم، لا، كل ذي نعمة محسود. أنت الآن كما أنك لا ترضى الحسد لنفسك، لا ترضى أن تنسب نعمة الله لنفسك، وإنما قل هذا من فضل ربي، وقل ما توفيقي إلا بالله. لذلك الحاسد وقع بمرض الحسد، لا يحق لك أن تقع أنت بمرض الكبر بمقابل الحسد.
أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. ويروى أن إبليس قال لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام خذ مني خمسا، قال لا أصدقك، فأوحى الله إليه أن صدقه، فقال قل، فقال إياك والكبر، فإني إنما وقعت فيما وقعت فيه بالكبر، وإياك والحسد، فإن قابيل قتل أخاه هابيل بالحسد، وإياك والطمع، فإن آدم ما أورثه الله ما أورثه إلا بالطمع، وإياك والحرص، فإن حواء ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالحرص، وإياك وطول الأمل، فإنهما ما وقعا فيما وقعا فيه إلا بطول الأمل. قوله وكالمراء هو لغة الاستخراج، يقال مار فلان فلانا إذا استخرج ما عنده، وعرفا منازعة الغير فيما يدعي صوابه، ومحل كونه مذموما إذا كان لتحقير غيرك وإظهار مزيتك عليه. وقد ورد في الحديث هلك المتنطعون ثلاثا، أي المتعمقون في البحث. وأخرج الطبراني عن ثوبان مرفوعا سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل بضم العين وفتح الضاد، أي صعابها، أولئك شرار أمتي. وأما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل، أي لإظهار حقيقة الحق وإظهار بطلان الباطل، فممدوح شرعا.
طب ما الفرق بينهما؟ نية الإنسان، يعني أنت عندما تحرص على إظهار هذا الحق وتقيم الأدلة وتجتهد في ذلك إما لإعزاز الدين وإظهار الحق أو لإظهار فضل نفسك، الفرق بينهما النية.
ولو من ولد لوالده فيكون عقوقا محمودا.
سبحان الله، طبعا هذا ليس بعقوق، لأنك الآن يعني تنصر الحق ولا تنصر نفسك، وأنت الآن يعني تريد إزهاق الباطل ولا تريد الإساءة لأبيك.
قوله والجدل بسكون آخره للوزن، وهو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدا به تصحيح كلامه، كذا عرفه الشارح. وعليه فالفرق بينه وبين المراء أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد، والمراء يكون من قبل الخصم. وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحد، وحينئذ فتقول في تعريفهما مقابلة الحجة بالحجة. ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول الغير، بخلاف ما إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل. قال الإمام الشافعي ما ذاكرت أحدا وقصدت إفحامه، وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق. قوله فاعتمدي، المقصود منه التكملة، وأشار به المصنف
إلى التكملة، يعني يذكر في آخر البيت إتماما للبيت من غير أن يكون له فائدة في هذا السياق. طبعا هنا من حيث المعنى فيه فائدة، لكن ما له علاقة بقضية التصوف والأخلاق وما شابه، إنما فاعتمدي كلمة ذكرت لإتمام البيت وجاءت يعني مؤيدة لهذا السياق.
وأشار به المصنف إلى انقضاء فن العقائد، أي فاعتمد في العقائد على ما ذكرته، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة.
شيء جميل أن يختم يعني بحث العقيدة بهذه الصفات، بالتحذير من هذه الصفات، لأن تعلم الكلام والمناظرة في الكلام غالبا يفضي إلى هذه الأمراض، العجب والكبر والمراء والجدل وكذا. لذلك يعني نبهنا على هذه الأمراض في نهاية مباحث العقيدة، يعني إذا ناظرت فناظر مع مراعاة الآداب والأخلاق الحسنة. لذلك قالوا إن المناظرة في الكلام كفر. لماذا؟ لأنك عندما تناظر تشتهي خطأ الغير، وتشتهي أن يقع الخصم في الخطأ ليظهر فضل نفسك، إذن أنت تريده أن يكفر ليظهر فضلك. من هذا الباب العلماء قالوا إنه يفضي إلى الكفر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.